بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على القدر. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يشكر لكنا حرصكن على الطلب. وطلب العلم أشرف ما يتقرب به المرء لله جل في علاه، تعبدا لمن خلصت نيته وصلحت نيته، كما قال إمامنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. ومجالس العلم هي أشرف المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. الكلام على القدر، فالقدر قدرة الله جل في علاه. القدر هو قدرة الله جل في علاه، وهو من لوازم الربوبية، فهو من تمام الإيمان بربوبية الله جل في علا، وهو سر مكنون لا يطلع عليه ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل. والأصل في أبواب القدر لا يمكن أن يصل المرء إلى الإيمان بها إلا بمحض التسليم التام والانقياد التام والخضوع التام وأيضا اليقين التام في الله جل في علاه. فلا بد من أن نسلم لربنا جل في علاه، ونفوض كل الأمور لله جل في علاه. فوائد الإيمان بالقدر كثيرة، منها هو لا يستقيم إيمان العبد بربوبية الله حتى يؤمن بالقدر، بل قد قال الإمام ابن عباس حبر هذه الأمة: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. لو زعم أنه موحد وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، نعوذ بالله من الخزلان. وأيضا من فوائد الإيمان بالقدر طمأنينة القلب، ميل القلب لله جل في علاه، وطمأنينة القلب بأنه لا يمكن أن يصيبه إلا ما قدره الله، ولن يخطئه ما قدره الله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام أعلمك كلمات. ثم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هم ينفذون مشيئة الله تعالى فيك، إن صح التعبير. وأيضا قد قال في رواية أخرى: قال واعلم يا بني، لما قال الصاحب الجليل لابنه قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يطمئن قلب الإنسان ويطمئن قلب الإنسان أن المسألة على كما بينا، بأن القدر أيضا يعني من فوائد العظيمة بالإيمان بالقدر أن القلب لا يتعلق إلا بربه لا في علاه، فهو المسبب بالأسباب والذي خلق الأسباب وأناط المسببات بالأسباب، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات سبحانه جل في علاه. وما أراده الله كان، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. فيتعلق القلب بربه فقط، وهذا حقا والمقصد الأصيل من الإنسان، ألا يلتفت القلب لغير الله جل في علاه، ألا يلتفت قلب المكلف لغير الله جل في علاه. ومن ذلك أيضا بأنه يعني يساعد الإنسان ويستحث الإنسان على الرضا عن ربه جل في علاه، فإنه إذا علم أن الله تعالى قدر هذا الأمر، وأن الله ما يقدره إلا لخير له، وأن الله لا يريد به إلا الخير، وأن الله ما يفعله للخير الذي يأتيه، فإنه يرضى عن ربه جل في علاه. والرضا عن الله جل في علاه هو غاية ما يتعبد به المرء لربه جل في علاه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. أيضا فإن الإيمان بالقدر محفزة للإنسان أن يعني يأخذ بأسباب النجاة وبأسباب الطاعة، وأن الإيمان بالقدر قال فيه الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال قولا فصلا في هذا الباب. قال أبو بكر الصديق: قال ما ازددت اجتهادا إلا بعد ما تعلمت أبوابا من أبواب القدر. وهنا عندنا مسائل ثلاث من الأهمية بمكان في الكلام على شرح قول المصنف: الإيمان بالقدر خيره الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فكأنه يقول: والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد بينا ذلك سالفا. وأيضا قد بينا بأنه لا ينتظم الإيمان بالقدر حتى يؤمن المرء بمراتب القدر الأربعة. وقول المصنف: الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا أيضا من باب الاقتباس، لأنه قد جاء نصا في حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان وذكر له أركان الإيمان، فذكر الإيمان بالقدر خيره وشره. وهنا الإنسان لابد ينظر: ها العائدة، الضمير العائد هنا خيره وشره. طب خيره ممكن أن نقول الضمير يعود على القدر، شره هل شره يعود على القدر؟ الحق بأن يعني شره يعود على القدر، هذا قال به الجبرية، هذا قال به الجبرية. وأهل السنة والجماعة يقولون أن شره هنا لا يعود على القدر، بل يعود على المقضي، يعود على المقدور. يعني أن في قوله الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الشر يعود على المقضي، على المقدور، لا على القدر. وإحنا عندنا القضاء والقدر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في المعنى افترق في الذكر. الغرض المقصود يكون إذا اجتمع، فالقدر هو ما يقع على الإنسان ويراه، والقضاء هو المكتوب في اللوح المحفوظ. هذا إذا اجتمع في الذكر فقد افترق في المعنى. ويكون في قوله خيره وشره بأن الشر المنسوب للقدر هو المنسوب للقدر، هو منسوب للمقدور لا للقدر، وهو للمقضي لا للقضاء. وهذا الراجح الصحيح، لا سيما وأننا نقول عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله خلق كل شيء، فدخل تحت شيء ضمنا الخير والشر. يعني الشر مخلوق لله جل في علاه، نعم، لكن لا ينسب القدر، لا ينسب إليه الشر. لما؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الله لم يخلق شرا، أو الأمر الأول أفضل أن أقول الأعظم، نقدم الأهمية. الأمر الأول أن القدر من فعل الله، وأفعال الله كلها حسنة، كما بينا بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. فهنا فعل الله كله كمال، فعل الله جل في علاه كله كمال. فإن كان فعل الله تعالى كله كمال، وأن القدر من فعل الله جل في علاه، فإذا فيه الكمال، فلا ينسب له الشر بحال من الأحوال. يبقى إذن الشر لا ينسب إلى القدر، لأن القدر من فعل الله جل في علاه، وفعل الله كله كمال. الأمر الثاني والتوجيه الثاني أن الشر لا, 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 لا ينسب للقدر، لأن الله لم يخلق شرا محضا، لأن الله لم يخلق شرا محضا أبدا. فالشر نسبي إضافي، الشر نسبي إضافي، ولذلك وجد الشر للخير الذي يستتبعه. فهذه حكمة بالغة، بأن الله جل في علاه جعل هذا الشر سببا لوجود الخير الذي أراده الله جل في علاه. إذا لم يخلق لا شرا محضا، فلا ينسب القدر، فلا ينسب الشر للقدر. الأمر الثالث بأن الشر لا ينسب للقدر تأدبا مع الله جل في علاه، بألا ينسب الشر لله جل في علاه، وأن كان الله تعالى قد خلقه. وقد قلنا قبل ذلك وأن الشر شر في المقضي لا شر في القضاء، لأن القضاء من فعل الله جل في علاه، وفعل الله كله كمال. ونحن نرى ذلك بأن الله تعالى، أولا نعلم أن الله تعالى خلق الخير والشر، نعم خلق الخير والشر، لكننا لا ننسب الشر لله جل في علاه تأدبا كما بينا، ولأن فعل الله كله كما قلنا كله كمال، ولأن الشر لم يكن شرا محضا. قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. الله خالق، وكل كل هنا نص في العموم، كل نص في العموم، وشيء نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يبقى معنى ذلك أن الله خلق كل شيء، كل شيء كل شيء في هذه الدنيا الله تعالى خلقه، يعني سرقة السارق، زنا الزاني، كل ذلك مخلوق، نعم مخلوق لله جل في علاه، لكن الشر في المفعول لا في الفعل، الشر في المفعول لا في الفعل. الله خالق كل شيء، وأيضا قد قال الله تعالى وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقد قال الله تعالى ان الله خالق كل ان الله خلق كل صانع وصنعته، وقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وايضا فان الله تعالى قال ان كل شيء خلقناه بقدر، ان كل شيء خلقناه بالقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر، وايضا فإن الله تعالى بعدما قال ذلك إجمالا وعلمنا ضمنا أن الخير والشر نزل تحت هذا العموم، فإننا لا يمكن أن ننسب الشر لله تعالى تأدبا كما سردنا لما لا ننسب الشر إلى قدر الله تعالى في علاه، منها التأدب، ولذلك قد كان لنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام، أسوة حسنة في الأنبياء، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة حتى بالجن أنهم تأدبوا مع ربهم فلم ينسبوا الشر إطلاقا لله جل في علاه على الإطلاق لله جل في علاه ولا تصريحا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، قال والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فهنا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله جل في علاه ونفى أن يكون الشر يعني ينسب لله جل في علاه، قال الخير كله في يديك والشر ليس إليك. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما تكلم عن المرض والمرض فيه نوع شر مع أنه يأتي بخيرات كثيرات كما بينا من الحكمة في أن الله جعل خلق شرا لم يخلق شرا محضا قط بحال من الأحوال، بل هو نسبي إضافي، قال وإذا مرضت فهو يشفين، فهنا بناه لما لم يعين الفاعل، وهذا تأدب مع الله جل في علاه، مع أن الله قال خالق كل شيء حتى العجز والكيس حتى المرض والصحة، ومع ذلك تأدب إبراهيم مع ربي جل في علاه، قال وإذا مرضت فهو يشفين، حتى الجن كانوا لنا أسوة بذلك بأنهم لم ينسبوا الشر لله جل في علاه عندما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والتأدب هنا جاء من وجهين، الوجه الأول أنهم لما تكلموا عن الشر أبهموه وجعلوه مبني للمجهول، ولما تكلموا عن الخير صرحوا بنسبته لله جل في علاه، أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، تأدبا مع الله جل في علاه وعدم نسبة الشر لله جل في علاه. لكن يشكل علينا بأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، قال وأعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ قلنا بأن السلام أولا قال بالنفي المطلق، هنا قال والشر ليس إليك، قال والشر ليس إليك، مع أنه بعد ذلك قال وأعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، فذكر السوء للقضاء، فكيف توجيه ذلك؟ نعم طيب، قلت لكم أولا قلنا أنه لا ينسب الشر لله جل في علاه لأمور ثلاثة قد وجهت ذلك وبينته، وقلت أيضا وإن كان الله تعالى قد خلق الشر ضمنا في قوله جل وعلا إنا خلقنا كل شيء بقدر، وقول الله تعالى الله خالق كل شيء نزلت ضمنا، لكننا نتأدب مع الله تعالى ولا ننسب الشر لله جل في علاه حتى ولو كان نسبيا إضافيا، لكن لا ننسبه صريحا لله جل في علاه، لأن المقطوعات المحكمات قال فيها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، وأيضا إبراهيم الأسوة قال وإذا مرضت فهو يشفي، وأيضا قال الجن إن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ومع ذلك قد جاء النص عن السلام أنه قال وأعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، فنسب السوء للقضاء، فكيف نجيب عن هذا؟ ماشي، أنا أريد الإجابة عن السؤال، السؤال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال والشر ليس عليك قال وأعوذ بك من سوء القضاء، هذه مسألة من الأهمية بمكان، كيف الإجابة عنها؟ معناه قال والشر ليس إليك، نعم صحيح ممتازة، لكن بقى فصل القول هنا الآن يعني المعنى إيش. طب كيف نوجه قوله سلم سوء القضاء؟ كلامك صحيح جدا جدا جدا، أن كل ما يهم الإنسان وينزل عليه من هم وغم ونصب وغصب والشوكة حتى يشاكها، هذه فيها خير لكنها فيها شر، فيها شر لله لكنها تستتبع الخير بتكفير السيئات بغير ذلك. نعم هذا صحيح، لكن كيف نوجه قوله سلم سوء القضاء؟ يبقى المعنى إيش؟ المعنى هنا إيش؟ قلنا القضاء من فعل من؟ طيب أجبنا، أجبنا عليها. قلنا القضاء من فعل من؟ هن يجبنا، اسكتوا. ممتازة، نعم هذه هي الإجابة التي أريدها. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سوء القضاء يعني سوء المقضي، لا سوء القضاء الذي هو فعل الله الذي فعله. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من سوء القضاء يعني سوء المقضي، سوء المقضي لا سوء القضاء، نفس القضاء وهو فعل الله جل في علاه. ممتاز. وأنا لو ضربنا أمثلة لذلك سنرى أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا قط بحال من الأحوال، فلابد أن ننتبه ونلتفت لهذه المسألة العزيزة العظيمة جدا بأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. لو نظرنا إلى إبليس قد خلقه الله تعالى، وإبليس في نفسه في ذاته لا خير فيه، إبليس في نفسه في ذاته لا خير فيه، لكن هو لم يكن شرا محضا، بل خلقه الله جل وعلا وقد يستتبع الخير كل الخير بوجود إبليس. منها أولا أن من الحكمة عدم التسوية بين الصالح وبينه وبين الطالح، قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لا يمكن، ليس من الحكمة أن يسوي الله جل وعلا بين المفترقين. وقول الله جل وعلا أم نجعل المتقين كالفجار، هذا ليس أيضا من الحكمة. وقال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وأيضا أن الله جل في علاه اختبر العباد وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، وهذا يأتي بالاختبار بالفتنة بإبليس، بأن الله تعالى سلط إبليس وكان له بعض السلطان على من يتبعه ليفرق الله تعالى بين العاصي وبين المطيع، بين الآثم وبين الذي تقرب إلى الله جل في علاه وسارع إليه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم إلى آخر الآية. الغرض المقصود بأن الخير كل الخير منها من وجود إبليس هو التفرقة بين أهل الصلاح وأهل الطلاح، ولأنه ليس من الحكمة التسوية بين المفترقين، بين المؤمن وبين الكافر، بين البر وبين الفاسق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولذلك قال الله تعالى حسب الذين قال الله جل في علاه ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وخلق إبليس فيه ما فيه من هذه الفوائد. وأيضا من الفوائد العظيمة جدا أن الله تعالى خلق إبليس ثم أمره بالسجود لحكمة حتى يظهر ما عنده من الكبر، ثم بعد ذلك تأتي المفارقة بين آدم وبين إبليس عليه، بين آدم عليه السلام وبين إبليس. أيضا من ذلك أنت ترى بأن الله جل وعلا خلق الدنيا وجعل فيها ما فيها من الشهوات وما فيها ما فيها من الشبهات، كل ذلك أيضا ليميز الله الخبيثة من الطيب، كما قال الله جل في علاه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فليست الشهوات والشبهات هذه شرا محضا، بل فيها ما فيها من الخيرات، ألا وهي الخيرات التمييز، تمايز بين أهل الصلاح وبين أهل الطلاح، بين من يصبر على أقدار الله، بين من يرضى بأقدار الله جل في علاه، بين من ينقاد، بين من ينصاع لله جل في علاه، لا يدخل الهوى ولا يتبع هواه ولا يتبع الشيطان، وبين الذي يعني يريد الدنيا ولا يريد الآخرة وقد باع الآخرة بدنياه، كما قال علماؤنا أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بهذه الاختبارات المتتالية التي يختبر بها الله عباده، وإلا فالدجال وغير الدجال وما يحدث في آخر الزمان كل ذلك فتن تأتي تترى تبتلي العباد، يبتلي الله بها العباد ليفرق الله جل وعلا وليخرج معلومه سبحانه جل في علاه وعلمه في عبادي، علم المحاسبة، حتى إذا حاسب على أفعال ظاهرة. وأيضا قد جعل الله تعالى للكافرين الدولة على المؤمنين ليختبر المنافق من الصادق من المخلص، كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن قال في الحكم بذلك عندما انتصر أهل الكفر على أهل الإسلام في أحد، قال ويتخذ منكم شهداء، وقال الله جل في علاه إن الذين استزلوا منكم يوم التقى الجمعان إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إذن فهنا الله تعالى يختبر العباد ببعض الشرور وأن هذه الشرور تستتبع الخيرات. وأيضا حتى الشر الذي ينزل بالعبد يكون شرا بالنسبة للعبد خيرا لغيره وخيرا أيضا للعبد في عاقبته. كمثلا إذا سرق المرء نصابا من حرز مثلي فالشر الذي ينزل عليه هو إقامة الحد، وإقامة الحد كله خير لأنه من فعل الله ومن حكم الله ومن أمر الله الذي فعله، لكن قطع اليد شر بالنسبة للإنسان لكنها خير لمن؟ خير للجميع بعد ذلك. قتل القاتل قصاصا شر للقاتل بإزاغ الروح لكنه خير لكل الناس بعد ذلك. قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بل وفيها خير أيضا لمن ألحق هذا الشر والضرر بقطع اليد أو بالقتل، لأنه بهذا لن يسأل بها لن يسأل عنها يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. فكل ما ينزل بالعبد من هم ونصب وغصب حتى المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على المرأة وهي تشتكي الحمى فقالت لعنة الله على الحمى، قال لا تلعنيها وأمرها لا تسبها، فقال أن الحمى بيّن لها جند من جند الله جل وعلا يكفر الله بها السيئات، هي تمحو السيئات. لذلك أبي لما سمع ذلك دعا الله أن يكون دائما محموما وألا يعرقل أو تعرقل الحمى عن الجهاد في سبيل الله جل في علاه. لذلك المسلم قال تصريحا، قال ما أصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، قال في رواية ولا سقم، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، وإن كانت شرا فليست شرا محضا، تستجلب عليه هو الخيرات وتستجلب للآخرين الخيرات. هذه مسألة عزيزة نفيسة في هذا الباب، لابد أن نتقنها وأننا ننسب الشر لله جل وعلا أدبا، وإن كان الله قد خلقه ضمنا فنحن ندخله ضمنا ولا نصرح به، كما بيّن إبراهيم عليه السلام والجن عندما قالوا إن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وإبراهيم لما قال وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قال والشر ليس إلي. أيضا من الأبواب المهمة في باب الإيمان بالقدر خير وشر، يعلم أن قدر الله جل وعلا الذي كتبه الله في لوح المحفوظ لا أحد يطلع عليه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا إذا استنسخوا بعد ما يكتب أعمال العباد وتقع، فبعد ذلك الملك يخرج إذا عرج بالملك أو بالملك أو عرج الملك إلى السماء ينظر فيستنسخ يرى المطابقة بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما رأى من فعل العبد سبحان ربي العظيم. فالقدر يعلم بعد وقوعه، إذا وقع علمنا أن هذا هو القدر، لأنه لا يقع في الدنيا بأسرها إلا ما قدره الله جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا يعلم القدر بحصول الإخبار به من الصادق المصدوق، فنعلم القدر الخفي، وهذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالأقدار التي ستقع، وأن هذا يكون وحيا من الله جل في علاه وتراه أمامك عيانا. وقد يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإخبارات قريبة من عهده وإخبارات بعيدة كما في زمننا هذه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عندما قال لابنته لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيده لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان وانتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها، سار مسير الليل والنهار والشمس في الأقطار، لذلك قد ملكوا الدنيا بأسرها وربوع الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، وعبدوا العبادة لرب العباد كما بشر بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولما ضرب الكدية في غزوة الخندق ضرب سلم الصخرة فقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وقد فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر، وقال لسراقة لما كان يتبعه بالطلب قال كيف أنت وفي يدك سواري كسرى، وقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريبا عندما كان الصحابة كادوا يفتتنون كما في صحيح مسلم برجل كان جلدا كان صلبا كان يقاتل بشراسة وبضراوة مع المسلمين ضد الكافرين، وكان لا يترك كافرا إلا أجهز عليه ويذفف على جرح الكافرين، حتى قالوا يا له من صنديد، أو قالوا ومدحوه مدحا عظيما وقالوا نعم الشهيد هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، حتى كاد البعض يفتتن، فقال بعضهم أنا صاحبه، فذهب فتتبعه فوجده أنه ألمت به الجراحات فلم يصبر على قضاء الله عليه، فثبت سيفه ووضع صدره على ذبابة السيف حتى قتل نفسه. فلما قتل نفسه جاء الرجل يبشر يقول: يا رسول الله، الرجل الذي قلت أنت أنه في النار قال قد فعل كذا وكذا، يعني قتل نفسه. فقام المسلم فقال: أشهد أني رسول الله، لأنه أخبر بالغيبيات. وأيضا قد أخبر المسلم عندما جاءه ابن الحسن وهو يخطب بالناس فوقف وتوقفت الخطبة، ثم أخذ ابنه وأجلسه بجانبه وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فهذا إخبار أيضا بما قدر الله جل في علاه، وهو في اللوح المحفوظ إخبارا بما سيقع وقد وقع. بل إن سلم قال لعلي بن أبي طالب عندما لاقاه في سكك المدينة قال: من أشقاها؟ فقال: أشقاها من قتل الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشقاها من يضرب هذه فتخضل هذه به، يعني من يضرب رأسه فتخضل بالدماء على لحيته. حتى أن علي بن أبي طالب في آخر الزمان كان يقول: أين أشقاها؟ أين أشقاها ليضرب هذه فتخضل هذه؟ تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الإخبارات بالغيب، القدر يقع بالإخبار بالغيب. وفي زمننا هذا يعني ما أحلى ما نراه، ما أعظم ما نراه، ما أعجب ما نراه. أما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. وهذا الذي نراه بجلاء في عصرنا، يخرج علينا رجل هو من الرويبضات، بل هو أدنى من الرويبضات، يقول: محمد في القرآن ليس محمد السنة، محمد القرآن ليس محمد السنة. ثم يغمز أبا بكر ويغمز عمر بن الخطاب ويتكلم عن الصحابة بغمز ولمز، ثم يتهكم على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وأين من يعظم عرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم العلم لينشره بين الناس، لينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهؤلاء وأخبر بهذه الغيبيات، فالقدر يمكن أن يطلع عليه المرء بإخبار الصادق المصدوق. وهذه أيضا محض، يعني محض فتنة واختبار للعبد أن يؤمن بذلك، لأن أصل الإيمان الإيمان بالغيب، والفلاح منوط بالإيمان بالغيب. وأيضا من المسائل التي تتعلق بالكلام على قول المصنف: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قد جاءت بعض الروايات في قول حلوه ومره، وهذا أيضا حلوه ومره منسوب للمقضي لا للقدر، لا للقضاء، أو منسوب للمقدور لا للقدر. وقد وردت بعض الأحاديث والآثار بأسانيد ضعيفة ذكرت تصريحا الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهذا أيضا كما قلنا الإيمان بأن الله تعالى خلق شرا لكن لم يخلق شرا محضا، وأن من الأدب عدم نسبة الشر لله جل في علاه. يبقى لنا البيان في مسألة مهمة ونختم بها الدرس اليوم، وهي الكلام على الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أو بين المشيئة وبين الإرادة. نحن تكلمنا سابقا وقلنا بأنه لا يستقيم الإيمان بالقدر حتى نؤمن بمراتب أربعة، ومن المراتب الأربعة مرتبة المشيئة. والمشيئة تفصيلها الآن من الأهمية بمكان، لأن المشيئة ما جاءت المشيئة قط إلا هو يريد بها الكون، لا يريد بها الشرع. ما جاءت المشيئة في الكتاب قط إلا كونا لا يعني شرعا. والحق بأننا نقول المشيئة تكون إرادة كونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، والمحبة إرادة شرعية. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. ولكل ضابط يضبطها حتى يعني لا يختلط الأمر على الإنسان. والحق بأنه لا يمكن للإنسان أن يفوق أن يعني أن ينجو من طوائف أهل البدع إلا بفهم دقيق في الفرق بين المشيئة وبين المحبة، أو بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فطوائف أهل البدع في القدر زلوا بسبب عدم فهم هذه المسائل الدقيقة، وهو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كالقدرية وكالجبرية، فقد وقعوا في الزلل بسبب عدم إتقان هذه المسألة. فقول الله مثلا: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد أن يغويكم، هذه كونية. أنا قبل ذلك أريد أن أبين الضابط، لأن الضابط هو الذي يضبط للإنسان هذه أو لطالب العلم هذه المسألة. أولا الإرادة الكونية لها ضابطان. الضابط الأول هو أنها تقع لا محالة. الإرادة الكونية هي المشيئة، لا يمكن أن ترد بحال من الأحوال، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإرادة الكونية لابد أن تقع لا محالة. والضابط الثاني أنها عامة فيما أحب الله وفيما كره. الضابط الثاني هي عامة فيما أحب الله وفيما كره. فهنا نقول أن كفر الكافر يبغضه الله لا يحبه، هي تنزل تحت عموم المشيئة، والله تعالى قد كونه. لذلك يقول الله تعالى في علاه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، هنا يريده الآن، والغواية لا يحبها الله تعالى في علاه. أولا لابد أن ننظر في الضابطين. الضابط الأول أنه الغواية قد وقعت لا محالة، إذن هي كونية، يبقى الضابط الأول تقع لا محالة. الضابط الثاني أنها فيما يحب وفيما يكره، يعني أي أنها عامة. لذلك قال الله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فإن أراد الله سيكون، والغواية فيما لا يحب الله تعالى، إذن فهي إرادة كونية وليست إرادة شرعية. هي إرادة كونية وليست إرادة شرعية. وأيضا في قول الله جل في علاه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية، لأنه قد شرح صدره للإسلام ووقع، وهو فيما يحب الله. ونحن قلنا بأن الكونية فيما يحب وما لا يحب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه أيضا إرادة كونية. يبقى إذن الإرادة الكونية فيما أحب وفيما لا يحب، وهي أيضا لابد أن تقع. وأما الإرادة الشرعية فلها ضابطان. الضابط الأول أنها خاصة فيما يحب الله جل وعلا، فإن كانت فيما لا يحب فلا تكون شرعية بحال من الأحوال، خاصة فيما يحب الله جل وعلا. وهي أيضا قد تقع وقد لا تقع، وهذا الضابط الثاني هو الأهم. الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. وقل بذلك القضاء والأمر والفرض والكتابة، كل ذلك إذا كانت فيما يحب وما لا يحب وتقع لزوما فهي كونية، وإن كانت خاصة فيما يحب وقد تقع وقد لا تقع فهي في الشرعية. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا فيما يحب الله خاصة، لأن الله تعالى يريد التخفيف على البشر ويحب التخفيف على المكلفين، لكنها هنا الضابط الأهم قد تقع وقد لا تقع. الله أراد بهم اليسر فشقوا على أنفسهم واختاروا العسر دون اليسر. وكما قال الله تعالى: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه فيما يحبه الله خاصة، لأن هذه عبادة والله يحب كل عبادة، ولكنها قد تقع وقد لا تقع، إذن فهي شرعية. فيقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك من غلا في الدين، لذلك قال سلم: إن الدين، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إن المنبت، الغلو لا يفيد الإنسان بحال، إنما يهلك المرء بالغلو. قال: إن المنبت لا أرضا أبقى قطع ولا ظهرا أبقى. وأيضا يقول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فكثير لم يشكر، وكثير لم يأخذ برخص الله جل في علاه، بل وكثير كفر بالله وكفر بشرع الله جل في علاه. إذن عندنا فارقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لابد أن تقع، أما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية عامة والإرادة الشرعية خاصة. الإرادة الكونية عامة فيما يحب الله وما لا يحب الله، والإرادة الشرعية خاصة فيما يحب الله. أصناف الناس بالنسبة للإرادتين، أصناف الناس بالنسبة للإرادتين: موافق للإرادتين، مخالف للإرادة الشرعية، موافق للإرادة الكونية. كما نقول مثلا: إيمان المؤمن، هذه موافقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لأن إيمان المؤمن قد وقع كإيمان أبي بكر مثلا، قد وقع، هذه وافقت الإرادة الكونية، وهي فيما يحبه الله خاصة فقد وافقت الإرادة الشرعية. يبقى إذن وما يحبه خاصة يدخل تحت الإرادة الكونية. يبقى إذن موافقة الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية في إيمان أبي بكر. كفر أبي بكر, كفر أبي بكر لا هو موافقة للإرادة الشرعية ولا الإرادة الكونية. يعني الله تعالى لا يحب لعباده الكفر أبدا. الله تعالى يحب لأبي جهل أن يؤمن, يحب لأبي لهب أن يؤمن, فإن الله تعالى لا يحب الكفر لعباده, كما قال الله جل في علاه في سورة الزمر, قال الله جل في علاه ولا يرضى لعباده الكفر, ولا يرضى لعباده الكفر. فكفر أبي بكر غير موافق للإرادة الشرعية وغير موافق للإرادة الكونية, لأنه لم يقع يبقى إذا ليست إرادة كونية, وأيضا فيما لا يحب الله يبقى إذا ليست إرادة شرعية. طيب إيمان أبي لهب, إيمان أبي لهب يوافق الإرادة الشرعية ولكن لا يوافق الإرادة الكونية. يعني شرعا إيمان أبي لهب يوافق الإرادة الشرعية, فإن الله يحب إيمان أبي لهب, يحب إيمان أبي لهب, لذلك أرسل له محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا وأنزل له الكتب والتشريع. فإيمان أبي لهب محبوب لله جل في علاه, لكنه لم يرضاه كونا, لكنه لم يرضه كونا سبحانه جل في علاه. يبقى إذن هو مخالف للإرادة الكونية. هنا الإرادة الكونية التي تحكمت وأن أبا لهب لم يؤمن, لكن الإرادة الشرعية هنا الله تعالى يحب إيمان أبي لهب. يبقى إذن إيمان المؤمن كفر الكافر, إيمان الكافر إيمان كفر المؤمن, كلها يتدخل فيها الإرادات, إما موافقة الإرادة الشرعية والإرادة الكونية, أو مخالفة الإرادة الشرعية والإرادة الكونية, أو موافقة الإرادة الشرعية دون الكونية, وهي إيمان أبي لهب موافق للإرادة الشرعية دون الكونية, وأيضا موافقة الإرادة الكونية دون الشرعية, وهي كفر الكافر يكون موافقا للإرادة الكونية مخالفا للإرادة الشرعية, لأن الله تعالى يريد من الكافر أن يدخل الإسلام, لذلك بعث عليهم الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. بهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم في المسائل المهمة جدا, ليت الأخوات الفضلات يدخلن هذه الأبواب. يبقى لنا الكلام على الحجاج بالقدر, وأن الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب, والكلام على المسألة النفيسة وهي مدافعة الأقدار إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم. لو في أي سؤال تفضل.
توفى زوجها قرابة شهر فجأة وهي تسأل عن العدة, وولدها الصغير فيه ورم برأسه وتحتاج إلى الذهاب مع والدها مع ولدها والسفر إلى للعلاج والمبيت هناك مسافة بعيدة. يعني
أولا عشان أفهم السؤال, زوجها مات من شهر.
نعم.
نسأل الله جل في علاه أن يخلف عليك خيرا, نسأل الله أن يسكننا في سيح الجنات, اللهم أمين يا رب العالمين, لله ما أخذ ولله ما أعطى, كل شيء عنده بقدر, فالتصبير وتحتسبي. طيب السؤال العدة, هو أنت العدة 4 أشهر و10 العدة, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أم لها ومن أخرى أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج, 4 أشهر و10. لكن هنا الضرورات تبيح المحظورات, إذا كان الولد كما تصفين فيه هذا المرض نسأل الله أن يتم شفائه, ونسأل الله أن يقر عينك به وأن يجعله ذرية صالحة, وأنت تذهبين سفرا مع محرم من أجل هذا العلاج للضرورة, والرجوع بعد ذلك إلى البيت وعدم الخروج منه لك ذلك. فالضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
بتقول أنا كنت في كرب كبير خرجنا عن عقلي, هل أنا أثم على الصراخ, وما تنصح لي في هذا الكرب العظيم؟
أولا الرضا بقضاء الله جل في علاه, الحمد لله نحن تكلمنا بهذا الباب, يعني من أعظم أبواب القدر عند التعلم هو الرضا عن الله جل في علاه, لابد أن ترضين عن ربك جل في علاه, وعلمي أن الله ما قدر عليك إلا الخير كل الخير, وعلمي أن الله سيخلف عليك كل الخير. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مات أبو سلمة, فدخل عليها أم سلمة فقال لها قولي إن لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيلا منها. فقالت يا رسول الله ومن خير من أبي سلمة, ثم قالت ما بد, لابد أن أتبع وأرضى, أرضى بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلما رضيت وقالت اللهم اخلف لي خيرا منه, أخلف الله عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل الله يخلف عليك خيرا ويسكنه هو فسيح الجنات ويقر عينك بابنك, فارضي عن ربك فإن ربك عنك يرضى, واعلمي أن الله تعالى لا يقدر عليك إلا الخير كل الخير, وربي والذي نفسي بيده ما قدر الله لك ذلك إلا لرفعتك, إلا لتمكينك, إلا لترتقي عند الله المنازل العلى, رفع الله عنك الهم والغم ولفرج لك الكربة, ونسأل الله أن يقر عينك بذريتك, ونسأل الله في عليائي أن يجعلك من يعني القانتات العابدات الصالحات المرضيات. أمين يا رب العالمين.
تلعما أجر وفضل من تأخذ بيد ابنتها إلى تعلم القرآن لتنفس قربها, وتحسن إلى أمها، كيف تصل لدرجة كفالة يتيم؟
هي طبعا هي لا تصل لكفالة اليتيم، كفالة اليتيم انها تأخذ يتيما فتجعله ابنا لها او بنتا لها تعاملها، لكن هي واجب عليها تربية البنت، واجب عليها تربيتها على الإسلام، لكن هذا الحمد لله ترتفع بها الدرجات. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مؤمنون، آسف عفوا الآية، الذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالرفعة كل الرفعة لمن تفعل ذلك لبنتها أن تحفظ القرآن، فلك عند الله جل في علاه تحظين بالمكانة السامية. وعندما يقال للبنت اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن كل منزلة تنزلها البنت تنزلها الأم على منزلة ابنتها، لأنها الذي استحثتها على ذلك وربتها على ذلك. شكر الله لك حسن صنيعك مع ابنتك.
تقول خالتها ذهبت مع والدتها لزيارة القبر، يعني أرادت والدتي تقديم صدقة فأعطتها لخالتي هناك لتعطيها لرجل فقير هناك.
ممتاز، أعطتها 100 جنيه 100 دراهم 100 دنانير لتعطيها لرجل فقير هناك. ثم
فغضبت خالتي، كيف حددت فقط ذلك الشيخ والناس الآخرين؟
يعني ليش قالت هذا بعينه؟ وليس لخالتها أن تحزن، وليس لها أن تنكر، لها أن تحدد إيش فيها. خالتها يعني هي التي أخطأت. ثم حدث بعد ذلك
فتعادت معها وغضبت والدتي، ولكن تصلحوا الحمد لله. والآن تسأل هل هذا الأمر يرضاه الله؟ من المخطئ؟
المخطئ خالتك، المخطئ خالتك. ليس لها أن تنكر، وللمرأة أن تعطي صدقتها لمن شاءت وتعينه، فليس فيها ثمة شيء.
أختي بتسأل هل يمكن للإنسان أن يسمع صوت الجن حقيقة؟
ممكن، نعم ممكن الجن يخاطبه.
وهل يقدر الجن أن يطأ المرأة من الإنس؟
نعم، يستمتع بها وتستمتع. قالوا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فيمكن للجن أن يتمتع بالمرأة من الإنس، ويمكن للرجل أن يتمتع بالمرأة من الجن، وهذا واقع مشاهد. بل الأئمة الثلاثة يقولون بجواز زواج الجن من الإنس والإنس من الجن. واقع مشاهد.
بتقول ممكن هي تحمل منه يعني؟
وممكن تحمل منه، نعم. هو قيل في ملكة بلقيس هذه ملكة سبأ، قيل بأنها يعني أبوها جني أو أمها جنية، يعني قيل ذلك، لكن ليس هناك ثمت دليل يعني. لكن هو تحمل منه، نعم ممكن تحمل منه. وهذا الذي منع منه الإمام مالك عندما قال الإمام مالك قولا فصلا، قال لعلها تأتي حاملا، فإذا قيل لها نقيم عليك الحد قالت زوجي الجني، أنا حامل من الجني الفلاني، فلذلك خشي أن يقال بهذا الباب. لكن هي تحمل منه، نعم تحمل منه. الله تعالى قال تصريحا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهو يقع ويطأ ويتمتع ويمكن أن تحمل منه المرأة.
أكتب تسأل تقول ماذا تنصحون في بنتين حتى نجروهن، يعني نجروهم معانا يعني إلى عالم القرآن من حب
إلى عالم القرآن، عشان لأن هي البنت يعني تعصي أمها في ذلك، يعني تستعصي على أمها في القراءة. لابد من الترغيب والترهيب، تجعلي لها مكافأة، تحسين إليها العمل، تحسين إليها العرض، وعند الذهاب إلى حلقات القرآن لابد أن تجعلي مكافأة، أن تكوني لطيفة جدا في العرض عليها، أن تحاولي قدر الإمكان أن تقربيها بلطف وبود وبحب. ومن ذلك أيضا أن تبيني لها مكانتها عند ربها جل في علاه عندما تحفظ القرآن، ومكانتها في عائلتها أيضا، أنها تنال الاحترام والتوقير والتعظيم إذا حملت القرآن، فإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين.
أختي بتسأل فيه تقول فيه 12 يوم نفاس رمضان مر عليها عامان، هل أخرج عليه وأصوم؟
لا تصومي ولا إخراج عليك، ما عليك إلا القضاء فقط، عندما تأثر عليك تصومي 12 يوم. طيب جزاكم الله كل خير، وأسأل الله أن يسركن وأن يدخل عليكن السرور من حرصكن على الخير، ونسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير وأن يستعملكن في رضوانه، وأجعل مساعيكن في مراضي الله دل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.